يسر راحة المسك أن تقدم:
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقاليد كل شيء بيديه، ورزق كل أحد عليه، ومصير كل عبد إليه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وأفطر، الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه ما تلاحمت الغيوم وما تلألأت النجوم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فالله أكبر ما أعظمهم من أربعة مهديين وخلفاء راشدين جعلهم الله جل وعلا قدوة وأسوة يوم تأسوا واهتدوا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. حبهم دين وملة، وموالاتهم ونصرتهم قربة وطاعة، والترضي عليهم من أعظم الدعاء: فاللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أيها المؤمنون، إن الحديث عن هؤلاء الراشدين أمر مشتهر معروف، لكن تكراره محبب إلى النفوس مألوف. وسيقتصر حديثنا عن أيامهم الأخيرة وأخبار موتهم وما في ذلك من جلائل العظات وجلائل العبر في قوم كانت حياتهم زاخرة بالمعاني العظيمة، فلا غرو ولا عجب أن يكون موتهم حافلاً بالأحداث الجليلة. أما الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فلا خلاف بين المؤمنين أنه توفي رضي الله عنه في جماد الآخرة، لكن اختلف في علة موته. والأظهر رضي الله عنه وأرضاه أنه اغتسل في يوم بارد فحم، فكان ذلك سبباً في وفاته، وقد جعل الله جل وعلا لموت كل أحد سبباً. مات الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد أن استشار الناس في أمر الخلافة من بعده، وأخذ يبذل جهده وسعيه في الولاية من بعده، فأجمع أمره رضي الله عنه وأرضاه على تولية عمر بعد أن شاور كبار الصحابة واستشار الثقات منهم، وكتب في كتاب له بعد ذلك يجمع الناس فيه على عمر، خوفا على الأمة أن تتفرق بعده وأن يتشتت شملها. وفي ذلك دلائل جليلة من أعظمها أن النصح للمسلمين وحب الخير لهم من أعظم دلالات سلامة القلوب، وأن المؤمن المتحلي بهذه الصفة قد وقر الإيمان في قلبه، لأن من كمال الإيمان كمال النصح لله ولرسوله ولكتابه وليئمة المسلمين وعامتهم. جعلها الصديق رضي الله عنه في الفاروق من بعده، لأنه أدرك مع استشارته لخير الأصحاب أن عمر أقدر على سياسة الأمة من بعده، ولم يجعلها في أحد من بنيه أو أحدا من بني تيم تلك القبيلة التي ينتسب إليها. فرضي الله عنه وأرضاه، وما أطيبه حيا وميتا، رضي الله عنه وأرضاه. أيها المؤمنون، وقف الصديق يحتضر وعند رأسه ابنته عائشة، فلما رأت ما أصاب أباها أخذت تتمثل ببيت حاتم: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف الصديق وهو في سكرات الموت عن غطائه، وأخذ يقول: يا بني لا تقولي هذا، ولكن قولي كما قال الله: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. إن رباطة الجأش في مثل هذا الموضع لمن أعظم الدلائل على معرفة الله تبارك وتعالى، ومثل هذا لا يكون إلا إذا كان من قبل إيمان ويقين راسخ وأعمال صالحة تعين بعون الله على الثبات في تلك المواطن، وإلا فسكرة الموت حق لا بد منه لكل أحد، تطول أو تقصر كل بحسبه. لكن المراد والمقصود من الحديث أن الصديق رضي الله عنه تمثل بالقرآن عند موته كما كان يعمل بالقرآن في أيام حياته، وما حياة الإنسان في آخرها إلا إجمال لما كان عليه قبل ذلك. فإذا من الله جل وعلا عليه بتوبة قبل الموت، محت تلك التوبة برحمة الله ما كان من سالف الخطايا وأيام العثرات. أيها المؤمنون، أوصى الصديق رضي الله عنه أن تتولى غسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، فغسلته وهي يومئذ صائمة في يوم شات بارد، فلما فرغت من غسله خرجت إلى فقهاء المهاجرين تسألهم هل عليها من غسل لأنها لامست ميتا، فأفتوها رضي الله عنهم وأرضاهم أن لا غسل عليها. فما أعظمها من زوجة وما أكرمها من مؤمنة، عرفت حق زوجها ولم تضيع وأبقت على حق ربها. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وكل قوله يوم أن قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالزوجة المؤمنة التقية من أعظم ما يعين على طاعة الله، ومن أعظم ما يساعد على القرب منه، كما كانت أسماء رضي الله عنها عونا للصديق في حياته وتولت غسله بوصيته بعد مماته. دفن الصديق رضي الله عنه في حجرة عائشة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانا جارين في الغار وهما أحياء، ثم أضحى جارين في قبرهما وهما أموات، فما أكرمهما عند الله جل وعلا من صاحبين، وما أعظم منة الله جل وعلا وفضله عليهما. تولى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الأمر بعده، وأخذ الأمناء الثقات من الصحابة وفتحوا بيت المال ليروا ماذا أبقى لهم أبو بكر، فلم يجدوا في بيت المال دينارا ولا درهما. كان الصديق رضي الله عنه يقوم بالأمانة على وجهها ويتقي الله جل وعلا في أموال المسلمين. والمال أيها المؤمنون فتنة، يدفع صاحبه إلى الغش لتروج بضاعته، ويدفع صاحبه لأن يقبل الرشوة ويضاعف من دخله، ويدفع إلى السرقة، ويدفع إلى الخيانة، ويدفع إلى غير ذلك، ويدفع أحيانا إلى الكذب والمماطلة في سداد الدين. لكن من عرف ذلة الوقوف بين يدي الله جل وعلا تحرر من مظالم الناس، وخشي على نفسه أن يلقى الله، ويومئذ له للناس عليه مطالب، ويومئذ إنما يقتص للمطالب بالحسنات والسيئات لا بالدينار والدرهم. ألا ترى أن الله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، إن المرء في يوم القيامة لا يفر عمن لا يعرفهم، لأن من لا يعرفهم في الغالب لا حقوق لهم عليه، فلا يطالبونه بشيء، فلا يخشى في عرصات يوم القيامة أن يقابلهم. أما من كانوا حوله من إخوة وأم وأب وزوجة وأبناء وجيران وأصدقاء، فإنه يفر منهم خوفا من أن يكون قد ظلمهم في الدنيا فيطالبونه بحقهم في الآخرة، ولا دينار ولا درهم يومئذ، إنما هي الحسنات والسيئات. عافانا الله وإياكم من مظالم العباد كلها. عباد الله، هذا ما كان من شأن موت الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أما عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقد مات مطعونا مقتولا شهيدا عند الله جل وعلا في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس صلاة الفجر. قتله أبو لؤلؤة المجوسي، كان يعمل حدادا للمغيرة بن شعبة ولم يسجد لله جل وعلا قط. وأعظم العبر في موت الفاروق رضي الله عنه ما كان مستقرا عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من عظيم قدر الصلاة، فإنه لما طعن قال له الناس ألا نحملك إلى بيتك يا أمير المؤمنين، قال لا، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ووقف رضي الله عنه وأرضاه في الصف وجرحه يثغب دما، ومع ذلك بقي يصلي. وصلى عبد الرحمن بن عوف بالمؤمنين ركعتين خفيفتين مراعاة للموقف. فما أعظم حسرة عبد عافاه الله في بدنه ثم ينام عمدا عن صلاة الفجر، يسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ويؤثر الفراش الوثير على دعوة ربه العلي الكبير، ولينظر وليتأسأ بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الغدو والرواح إلى جماعة المسلمين والمحافظة على الصلاة جماعة في مساجد الإسلام. طعن عمر وحمل إلى بيته، فوقف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يثني عليه ويقول له يا أمير المؤمنين أبشر، فلقد كان إسلامك فتحا وهجرتك نصرا. وأخذ يعدد مناقبه، فقال له رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لمع الذي تقول، لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع، فما أقض مضاجع الصالحين شيء أعظم من خوفهم من الوقوف بين يدي ربهم جل وعلا. ذكر الله الساعة واستعجال الكافرين لها، ثم قال جل جلاله: والذين آمنوا مشفقون منها، مع ما يرجونه من رحمة الله، إلا أنهم يبقون من الخوف ويعلمون عظمة وجلالة الوقوف بين يدي الله في يوم يعرض فيه الكتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بعث عمر رضي الله عنه في ساعة احتضاره لما أيقن بموته، وسأل الطبيب، فقال له الطبيب: استخرف يا أمير المؤمنين فإنك ميت. وكان الطبيب من بني معاوية من الأنصار، فقال له عمر: صدقتني يا طبيب بني معاوية، ولو قلت لي غير ذلك لكذبتك. فبعث ابنه عبد الله بن عمر يستأذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن الحجرة حجرتها، يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، وقال لها: قل لها عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإنني لست اليوم للمؤمنين بأمير. فلما جاءه الخبر بموافقة عائشة فرح رضي الله عنه فرحا عظيما، وقال: لقد زال عني هم عظيم كنت أحمله. ثم قال: إذا مت وأدرجتموني في كفني فاستأذن مرة أخرى وقل إن عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فدفن رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنهما في موضع واحد في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة، كلهم الثلاثة قد ألحد لهم. فهذا القبر يضم أشرف الأجساد، جسد نبينا صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، وجسد الصديق والفاروق خير أصحاب الأنبياء والمرسلين. أيها المؤمنون، صدقت في موت عمر قول نبينا صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وكل ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. واستجاب الله جل وعلا دعوة عمر يوم كان يقول أيام خلافته: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. فجمع الله له مناه، فمات رضي الله عنه شهيدا في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه البلدة المباركة يعظم الحق الجوار فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن من الله عليها بسكنها أو جعل الله جل وعلا لأحد منكم رزقه فيها، سواء كان من أهلها أو من غير أهلها، فإن هذا من أعظم الفضل وأجزل العطاء، ويجب أن تقابل نعم الله بشكر. فلا يرينك الله تغش أهلها في طعام أو متاع، أو تظلم أحدا منهم، أو يراك الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعرض لأعراض المؤمنين، تؤذي هذا وتلمز هذا وتؤذي أهل بيت هذا، أو تغمز أو يكون منه من المعاصي غير ذلك. وأعظم الجرم أن يكون إحداث فيها بسفك دم أو قول أو فعل. قال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وفقني الله وإياكم لهدي كتابه، وجعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالله الله أيها المؤمنون في تقوى ربكم سرا وإعلانا وخشيته تبارك وتعالى غيبا وشهادة، فإن تقوى الله أزين ما أظهرتم وأكرم ما أسررتم وأعظم ما ادخرتم. عباد الله، إن أبقى الله جل وعلا في الأجل وأنسأ في العمر، سنأتي إن شاء الله عن الحديث عن موت الشيخين الجليلين عثمان وعلي رضي الله عنهما وأرضاهما. لكنه ينبغي أن يعلم أن هؤلاء الأربعة الراشدين وغيرهم من أفلاذ الأمة ورجالها وساداتها عبر الأمصار والدهور لم يسودوا إلا باتباعهم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان للأمة شأن ولا ذكر لولا اتباعها لنبيها صلى الله عليه وسلم. فلقد بعث الله نبيه بالتوحيد وجعله رحمة للخلائق وهداية للطرائق، وسؤدد الإنسان في أمر دنياه بحسب قربه أو بعده عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أبو بكر قبل الوحي من عمر، ومن علي، ومن عثمان ذو الرحم، من خالد، من صلاح الدين قبلك، من أنت الإمام لأهل الفضل كلهم. لما أتت تقم الليل استجبت لها، تنام عينك أما القلب لم ينم. الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية السقم. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. فصلوا وسلموا وباركوا عليه كما أمركم الله جل وعلا في كتابه. فاللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وارض اللهم عن أصحاب محمد من المهاجرين والأنصار. اللهم وارحمنا معهم بمنك ورحمتك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ومن أراد بها سوءا فرد اللهم كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم واحفظ أهل الإسلام في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم آنس في تلك البقاع وحشتهم، وارحم اللهم تحت الثرى غربتهم، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
إن من البيان لسحرا.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بعثه ربه على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، فهدى الله به الخلائق وأبان الله به الطرائق، فأوضح الحجة وأقام المحجة، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اتبع بإحسان منهجه. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وخشيته والتقرب إليه جل وعلا بمحبته وطاعته. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا يرينك الله يا أخي حيث نهاك، ولا يفقدنك الله جل وعلا حيث أمرك. وإن من أراد حفظا من الله فليحفظ الله في أمره ونهيه تبارك وتعالى. عباد الله، قد مضى الحديث فيما سبق عن الخلفاء الراشدين والأربعة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم، ذكرنا نتفا وعظات وعبر ودلائل وآيات من موت أبي بكر واستشهاد عمر رضوان الله تعالى عليهما. ونحن في هذا اليوم نستأنف الحديث عن مقتل ذي النورين عثمان رضي الله عنه، وأبي السبطين علي رضي الله عنه هو الآخر وأرضاه. أيها المؤمنون، ليس المقام مقام سرد للمرويات وذكر للأخبار والأقاصيص وتبيين الصحيح من السقيم، فهذا موطنه ومحله الطوال من المؤلفات والدراسات الأكاديمية في أورقة الجامعات. وإنما الحديث جملة عن خبر مقتلهما رضوان الله تعالى عليهما، وما يمكن أن ينجم عن ذلك من عبر وعظات ننتفع بها في حياتنا ومعادنا. وحسبنا أن نقف على ثلاث منها: تذكرة للعباد، وإقامة للحجة على الحاضر والباد. أيها المؤمنون، قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه في يوم عرف تاريخيا بيوم الدار على يد ثلة من الخوارج خرجوا عن طاعته وشقوا عليه عصا الطاعة، حاصروا بيته زهاء 40 يوما، ثم أضرموا به النيران من الخلف، ثم تمكنوا من دخول صحن الدار وهو يومئذ شيخ قد جاوز 80، فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إن أول قطرة من دمه نزلت على قول الله جل وعلا والمصحف بين يديه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قتل رضي الله عنه ظلما بإجماع أهل السنة، فهو عند أهل العلم الثقات، بل عند أهل السنة جميعا أمير البررة وقتيل الفجرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم دفن في مكان يقال له حش كوكب، كان مجاورا لبقيع الغرقد. فلما كانت ولاية أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، أدخل ذلك الحش في البقيع وأمر الناس أن يدفنوا بجواره موتاهم حتى يصبح قبر عثمان داخل البقيع، وقد تم الأمر على ما هو مشاهد عيانا اليوم. أما أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه فقد قتل وهو غاد إلى صلاة الفجر صبيحة 17 من شهر رمضان على يد خارجي آخر، لكنه كان تصرفا فرديا أو ثلاثيا على يد رجل يقال له عبد الرحمن بن ملجم المرادي، قتل عليا بسيف قد أعده وشحذه لهذه المهمة قبل أكثر من 40 يوما. فقتل رضي الله عنه وأرضاه وهو غاد إلى صلاة الفجر يدعو الناس إليها. هذا على وجه الإجمال خبر مقتليهما. أما ما في ذلك من العظات، فإن الجامع في مقتل هذين الصحابيين الجليلين هو ذلك التفكير الضال الهالك الذي يعتقد القائمون عليه أنه الصواب وأنه الحق وأنه المخرج للأمة. فإن قتلة عثمان كانوا يزعمون أنهم يريدون بذلك صلاح المسلمين، فمكنوه من الصلاة بالناس 30 يوما بعد أن حاصروه، ثم منعوه من الصلاة وقدموا أحدهم ليصلي بالناس زاعمين أن عثمان المشهود له بالجنة لا يصلح إماما، وقدموا أحدهم ليصلي بالناس ثم أضرموا عليه الدار من الخلف نيرانا كما بينا، ثم قتلوه وهو شيخ كبير قد جاوز 80 صائما يوم ذاك وبين يديه القرآن يتلوه، لكن غلب عليهم المتشابه في عقولهم ورد النصوص المحكمة الظاهرة البينة في حرمة الخروج على ولاة الأمر وشق عصا الطاعة، وعلى حرمة عثمان نفسه رضي الله عنه وأرضاه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه عثمان في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك الأمر مع علي رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المسند بسند صحيح وهو يخاطب ابنته فاطمة إني وأنت وهذا الراقد، ويشير إلى علي، والحسن والحسين لذي مكان واحد يوم القيامة، وجلله النبي صلى الله عليه وسلم بكساء ومعه فاطمة والحسن والحسين، وقال اللهم هؤلاء آلي فصل على محمد وعلى آله. والأخبار في خصائصه أكثر من أن تعد وأكبر من أن تحصى، وكل ذلك ما ورد في فضل هذين الشيخين الجليلين شيخا الإسلام عثمان وعلي، ضرب به الخوارج عرض الحائط لأمور متشابهة نبتت في عقولهم، يقولون في قتل عثمان إنه قرب القرابة واستأثر بهم كولاة على المسلمين، وقتلوا عليا زاعمين يقولون إنه قبل التحكيم، والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله. أمام هذين الأمرين المتشابهين اللذان لا يقومان على ساق ولا يثبتان عند حجة، من أجلهما قتلوا رجلين من أفضل العباد في هذه الأمة بعد الصديق والفاروق رضي الله عن أصحاب محمد أجمعين بلا استثناء. عباد الله، إن أعظم ما يمكن أن يتسلح به المؤمن في أيام الشبهات العلم الشرعي البين من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والأخذ بمنهاج سلف الأمة الصالح، والاعتضاد بما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من سنة ظاهرة وآيات محكمة ومعالم بينة ذكرها صلى الله عليه وسلم حفظا للأمة وخوفا عليها من الافتراق، صيانة لدمائها وجمعا لكلمتها ولما لشملها وإغاظة لعدوها، كل ذلك ما تصلى الله عليه وسلم وقد بينه أجمل البيان وأكمله. وإن أحدا اليوم يدعو إلى شق عصا الطاعة أو يسفك دماء المسلمين أو يرفع السيف عليهم، إنما يخالف بذلك أول الأمر هدي محمد صلى الله عليه وسلم وما بعثه الله جل وعلا به من الهدى والرحمة لهذه الأمة على لسان نبيها صلى الله عليه وسلم، يقول صلوات الله وسلامه عليه: فاسمعوا وأطيعوا، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، مجدع الأطراف أي مقصوص الأطراف، لا يستطيع أن يقضي حاجة نفسه، فإذا كتب الله له الولاية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، لا إكراما لهذا المجدع، وإنما حفظا للأمة وصيانة عليها ولما لشعبها، ولكن الأمر كما يقول الله: وما يعقلها إلا العالمون. عباد الله، ثاني العظات في خبر مقتل هذين الصحابيين الجليلين أن الظلم حرمه الله على نفسه وجعله بين عباده محرمة، ففي الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي لا تظالموا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. وقد دلت آيات كثر وأحاديث صريحة صحيحة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم تنهى الأمة عن الظلم، وأعظم الظلم سفك الدماء أو التعرض للأعراض المؤمنين أو الخوف فيما لا داعي له مما ينجم عنه ضرر كبير على المؤمن أيا كان حله أو ترحاله، كل ذلك حذر منه صلوات الله وسلامه عليه، وبعث معاذا إلى اليمن وهو يوصيه: وهم يومئذ أهل كتاب، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأكثر ما يظهر هذا الأمر في قتل علي وعثمان ما رواه البخاري في تاريخه بسنده عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: كنت عند الكعبة فسمعت رجلا يدعو: اللهم اغفر لي وإن كنت أظن أنك لن تغفر لي، اللهم اغفر لي وإن كنت أظنك أنك لن تغفر لي، فقلت له: يا هذا، ما سمعت أحدا يدعو بمثل دعائك. فقال الرجل الذي كان يدعو بهذا الدعاء: قال: إنك لا تدري، إنني كنت قد أعطيت الله عهدا أنني إذا رأيت عثمان أن ألطم وجهه، فقتل عثمان قبل أن ألطمه. فلما وضع عثمان على سريره في بيته ودخل الناس يصلون عليه، دخلت عليه في من دخل كأنني أريد الصلاة عليه، فلما وجدت في الأمر خلوة كشفت عن كفنه وغطائه ثم لطمته على وجهي ولحيته وهو ميت. قال: فما رفعت يدي إلا وهي يابسة قد شلت كأنها عود. قال ابن سيرين رحمه الله: فأنا نظرت إلى يده قد شلت كأنها عود، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. عباد الله، حرم الله الظلم لأن الظالم عندما يظلم في أي موضع كان، ظلم لقدرته الوظيفية، لإمرته، لسلطانه، لجنديته، لأي غرض كان، لكونه زوجا متسلطا أو وليا على أيتام، أيا كان موضع الظلم، فإن الظالم عندما يظلم كأنه يتناسى أن الله جل وعلا مطلع عليه، وأن الله جل وعلا عزيز ذو انتقام، وأن الله جل وعلا أقدر منه على هذا الذي يظلمه واستضعفه وسلبه دمه أو ماله أو غير ذلك من صور الظلم التي وقعت. فاتقوا الله أيها المؤمنون فيما تقولون وتفعلون، ولا يدفعنك قدرتك على ظلم أحد أن تظلمه، واعلم أن الله جل وعلا أقدر عليك من كل أحد أنت قادر عليه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فمن عظم الله جل وعلا في قلبه وقبل أن يكون منه الظلم لعباد الله وقع في قلبه عظمة الله وجلال الله وذلة الوقوف بين يدي رب العزة والجلال، سواء كان الذي بين يديه أجيرا أو خادمة أو خادما أو سائقا أو موظفا أو جنديا، أيا كان هذا الذي بين يديك، إذا خفت الله فيه فإنك من الآمنين يوم القيامة. أما إذا تجرأت على محارم الله وحدوده وقمت في عرضه أو فعلت بيدك أو بسلطانك أو بتوقيعك أو بأي شيء تقدر عليه ما تظلم به العباد، وأعظم ذلك سفك الدماء، كنت خائفا وجلا بين يدي الله جل وعلا، ومن يجادل الله عنك يوم القيامة؟ يقول جل شأنه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وقد قدمنا مرارا أن المرأة يفر يوم القيامة من قرابته وممن يحيطون به في الدنيا، لأنه يخاف أن تكون عليه مظلمة لهم فيتسببون في هلاكه بأخذهم لحسناته.
أما البعداء من الناس الذين لم تراهم ولم يروك فإن الإنسان لا يفر منهم يوم القيامة غالبا، لأنه لا يرى فيهم أنه قد ظلمهم ذات يوم أو تعرض لهم بأخذ دينار ولا نقص درهم. فمن اتقى الله جل وعلا ساد وأفلح، ومن عصى الله جل وعلا وتجرأ على محارمه كان الله جل وعلا له بالمرصاد قبل إلا أن تداركه رحمة الله فيتوب ويؤوب إلى رب العزة والجلال. وقانا الله وإياكم الشر كله أوله وآخره. عباد الله، هذا ما تيسر قوله وتهيأ إراده، والله المستعان. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، فإن ثالث الفوائد في خبر مقتل هذين الصحابيين الجليلين وآخرها أنه ينبغي على المرء أن يكون ثمة جانب تعبدي عظيم في حياته. فإن عثمان قتل وهو صائم، وقتل وهو يقرأ القرآن، وعلي رضي الله عنه قتل وهو غاد إلى صلاة الفجر. والغدو إلى صلاة الفجر والصيام وقراءة القرآن كل ذلك من أجل العبادات. فيجب أن يفرق الإنسان ما بين دوره الاجتماعي وحياته الوظيفية وما بين أمره التعبدي. فإن الناس لا بد أن يتفاوتوا في حياتهم الاجتماعية ودورهم الوظيفي ومسألة الغنى والفقر والجاه وغيره. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه، لكن ذلك بمنأ على أن يعزل الإنسان ذلك عن جانبه التعبدي. والمعنى أنه ينبغي أن يكون للإنسان عظيم العبادة والقرب من الله جل وعلا بصرف النظر عن موطنه، ويقع هذا على الأئمة والخطباء والعلماء والدعاة بصورة أكبر. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ والمقصود أيها المؤمنون، كلما كان بين العبد وبين ربه جانب تعبدي له خلوات بالليل وحزب من القرآن يقرأه وإكثار من النوافل والصيام وغير ذلك من الطاعات، كان ذلك حريا بأن عند الله جل وعلا. أثنى نبيكم صلى الله عليه وسلم على نبي الله داود وقد جمع الله له الملك والنبوة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: كان داود وأعبد الناس، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وذكر من صلاته في الليل ما ذكر. والمقصود أنه ينبغي على المؤمن أن يكون له حظ من العبادة تكفر به الخطايا وترفع به الدرجات وتقال به العثرات وتحل به النوازل وتدفع به الكوارث، وكل ذلك لا يكون إلا إذا كان العبد قريبا من الله جل وعلا. ألا وأعلموا أنكم في يوم الجمعة سيد الأيام، فصلوا به وسلموا على سيد الأنام، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أصحاب نبيك أجمعين، خص منهم الأربعة الراشدين، واغفر لنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما مضى وسلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم ارزقنا توبة نصوحا نفيه بها إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وانصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان، اللهم قهر عدوها واخذله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قهر عدو هذه الأمة واخذله أينما حلوا وحيثما كانوا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على